بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين: باب العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العيدين. وفي بعض النسخ: باب صلاة العيدين. والمقصود بهذا الباب الكلام على ما يتعلق بأحكام صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. والعيدين هكذا بالتثنية لأنهما العيدان الأعظمان الخاصان بأهل الإسلام، فلا عيد ثالث لأهل الإسلام سوى هذين العيدين. وسمي العيد عيدا، قالوا لأنه يعود ويتكرر، وكل أمة لها عيد ولها يوم تفرح به وتسر، فهكذا أمة الإسلام جعل الله تبارك وتعالى لها هذين العيدين العظيمين. لكن الفارق الواضح والبين بين عيد أهل الإسلام وعيد أهل الأوثان والجاهلية، كما عيد أهل البدع وأهل الأسر والبطر، أن عيد أهل الإسلام قد ربط بالعبادة، فهما عيدا عبادة وفرحا بطاعة، لأن الفرح ليس مذموما بذاته، وإنما باعتبار ما يفرح به. فالله تبارك وتعالى كما حكى عن قارون في قوله تبارك وتعالى: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ليس المقصود النهي عن كل فرح، وإنما فرح أهل البشر، أهل البطر والأشر، وأهل الضلال، وأهل الفحشاء والبلاء والشر، هؤلاء مبغوض فرحهم إلى الله تبارك وتعالى، بينما فرح أهل الإيمان وسرورهم وما يدخل على النفوس من السرور والفرح والمزاح والضحك الذي لا يخرج إلى ما ينهى عنه أو ما يتعدى به الضابط الحد الشرعي، فهذا فرح مشروع. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعه. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن هذان يومان نعم أبدلهم الله تبارك وتعالى لأهل الإسلام. فالتوسط والعدل أن يعامل العيد معاملة العيد، فلا تنهى الناس عن أن يفرحوا ويأنسوا ويسروا، ولا أن يفهم الناس من العيد الأشر والبطر والتعدي لحدود الله تبارك وتعالى بحجة أنه عيد وفرح، لا هذا ولا هذا. وليس للمسلمين كما قلنا عيد إلا هذين العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى باعتبار السنة، وعيد الأسبوع يوم الجمعة، فهذه أعياد أهل الإسلام الثلاثة. وكما قلنا بأن العيد ربط في الإسلام بالعبادة وربط بالنسك، ولهذا من لطيف ما ذكر بعض الشراح أن الجمعة عيد لمن كملت نعمة الله تبارك وتعالى عليه في الأسبوع في أنه لم تفته صلاة فيه، فهذا الجمعة له عيد، فيفرح بهذا الاجتماع مع إخوانه في الجمعة فتم له عيده بمحافظته على صلواته خلال الأسبوع. كما أن أنعم الناس بالا وأحسنهم حالا في العيدين سواء الفطر أو الإضحى أتمهم لله تبارك وتعالى وأكملهم عبادة، فهؤلاء هم أصحاب الفرح الحقيقي. والعلماء رحمه الله تعالى يذكرون أحكام صلاة العيدين بعد الجمعة باعتبار أن هذا عيد الأسبوع وهذان عيد السنة، هذا عيد الفطر وهذا عيد الأضحى، وإلا الفروق بين الجمعة والعيدين كثيرة جدا ومتعددة، ولا يكادان يشتركان في شيء من الأحكام إلا اليسير على أن الاشتراك بالإطلاق، وأما من حيث الحكم فهو مختلف، كالخطبة مثلا فحكم خطبة الجمعة ليس كحكم خطبة العيدين، كما أن موضعها ليس كذلك، فهذه قبل الصلاة وتلك بعد الصلاة وهكذا، فالفروق بينهما كثيرة. وأول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية لأنه بعد فرضية الصوم، ومشروعية صلاة العيدين ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر، قد ذكر طوائف من أهل التفسير رحمهم الله أن المراد به صلاة الأضحى، وأما السنة فالأحاديث في هذا كثيرة ومتعددة من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله، والإجماع كذلك منعقد على هذا. وقد اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في حكم صلاة العيدين، فالجمهور ذهبوا إلى أنها سنة مؤكدة، وهذا مذهب مالك والشافعي، استدلوا بالأدلة الدالة على أنه لا يجب من الصلوات سوى الخمس، كحديث الرجل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وذهب بعض أهل العلم في القول الثاني إلى أنها فرض كفاية، وهذا المشهور مذهب الحنابلة. إذا قام بذلك من يكفي سقط الإثم عن الباقي. والقول الثالث قال به بعض السلف أنها فرض عين على القادر، أنه يجب أن يصلي صلاة العيد، وهذا ما أرجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، استدل بأدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك ذلك البتة، ولا أذن بتركه لأحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه، كذلك استدل بحديث أنس وغيره من صلى صلاتنا ونسك نسنك نعم فقد أصاب سنتنا، كذلك استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور ممن لا يصلي كالحيض، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهن إلى المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، فدل على أن غيرهن من باب أولى. وهم متفقون في الجملة على أن أهل البلد لو تركوا صلاة العيد فإنهم يقاتلوا، لأنها من أعظم الشعائر. وقيل بضد ذلك عند من يقول بالسنية المطلقة، لكن الظاهر والله تبارك وتعالى أعلم، وهو قول جمهور وعامة العلم، على أنها شعيرة ولا تلازم بين المقاتلة على الشعيرة والقول بفرضيتها، هذا لا تلازم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. هذا الحديث أخرجه الجماعة إلا أبا داود، أخرجه أحمد وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في موضعين، أخرجه في كتاب العيدين باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة، وأخرجه في باب الخطبة بعد العيد. هذا الحديث دليل على أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة، وهذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء من بعده. ولهذا قال ابن عمر وأبو بكر وعمر، مع أن الحجة قائمة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أراد أن ذلك لم ينسخ ولم يغير، وأن عمل الخلفاء رضي الله تعالى عنهم كان على وفق عمل النبي صلى الله عليه وسلم من البداءة بالصلاة قبل الخطبة، وحكي الاتفاق على هذا. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين. ويقول ابن حجر: وعليه جميع فقهاء الأمصار، وعده بعضهم إجماعا. لو خطب قبل الصلاة قالوا لا يعتد بهذه الخطبة، لأنها ليست على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا يعتد بها، فكأنه لم يخطب. واختلف في أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة، وهو بالاتفاق أنه حصل في زمن بني أمية، نسب إلى عثمان رضي الله تعالى عنه وإلى ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، ولا يصح. والذي دل عليه الحديث كما في الصحيح عند مسلم أن أول من بدأ بذلك مروان بن الحكم في زمن معاوية، فإنه أتى المصلى فأراد أن يرقى المنبر ليخطب بالناس قبل الصلاة، فأمسك به أبو سعيد رضي الله عنه وقال له: الصلاة قبل الخطبة. قال: قد ترك ما هنالك. فرقي المنبر وخطب الناس. قال أبو سعيد كما في رواية التورية: أما هذا فقد قضى ما عليه، يعني أنه أنكر، يعني نفسه كما في رواية الأخرى، لأن المنكر أبو سعيد رضي الله عنه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا الحديث. فهذا دليل على أن مروان قد بدأ بالخطبة قبل الصلاة. واختلف في سبب بداءة بالخطبة قبل الصلاة في زمن بني أمية، فقيل إنهم كانوا يلعنون في الخطبة من لا يستحق، فلم يكن الناس يجلسون لهم. وقيل إنما أرادوا بذلك إلزام الناس بالاستماع لهم لما نريد أن يقولوا في الخطبة. وبكل حال فهو عمل مردود، تغير الأمر بعد ذلك إلى ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ولله الحمد، وأن الصلاة قبل الخطبة، وأن الصلاة قبل الخطبة. كذلك ما يتعلق بهذا أن خطبة العيد ليست بواجبة وإنما هي سنة، كما أن الاستماع لها أيضا ليس بواجب في قول عامة أهل العلم، وإن قيل بوجوبه عند بعضهم لعموم قول النبي عليه السلام كما عند أبي داود وحكم بإرساله: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن يقوم فليقوم، دل على عدم وجوب الاستماع للخطبة. نعم.
عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة وقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك.
نعم. هذا الحديث أخرجه الجماعة إلا ابن ماجة، أخرجه أحمد والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طرق عن البراء، من طريق أبي جحيفة، ومن طريق يزيد بن البراء عن أبيه، ومن طريق الشعبي عن البراء رضي الله تعالى عنه. البخاري رحمه الله تعالى أخرجه في 10 مواضع، منها أنه أخرجه في كتاب العيدين باب سنة العيدين لأهل الإسلام، وباب الأكل يوم النحر، وفي باب الخطبة بعد العيد، في باب التكبير إلى العيد، وأيضا في باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد، وفي باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد. هذا الحديث له تعلق أيضا بالأضاحي، لأن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في عيد الأضحى، في قول النبي عليه الصلاة والسلام في قول خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. وهذا لبيان تحديد وقت ذبح الأضحية. فقام أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر، أنه ذبح شاته قبل أن يغدو إلى المصلى، وأحب أن تكون أول ما يذبح في بيته، فأكل غداءه وأضحيته أو من أضحيته ثم جاء إلى الصلاة. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن شاتك شات لحم. قالوا: لأن الذبح إما أن يكون للنسك وإما لإرادة اللحم فقط. النسك نعم ما يكون في وقته الشرعي سواء كان هديا أو أضحية، هذا ذبح النسك، وما يذبح لغير هذا فهو لإرادة اللحم. لإرادة الله، سوى ما دل الدليل على التبرر به من الذبح كالعقيقة بالنسبة للمولود، نعم، أو وفاء بالنذر لو نذر ونحو ذلك. هذا الحديث يدل على فوائد، منها مشروعية الخطبة يوم العيد، قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، كذلك أنها تكون قبل الصلاة، أن الخطبة تكون بعد الصلاة، كذلك أن الخطبة تكون يوم الأضحى عن الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، صلى صلاتنا ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة نعم فلا نسك له، دل على أن الإمام يراعي في خطبة الأضحى هذا، في أنه يبين للناس أحكام الأضحية، لأن التدارك ممكن، لو اشترى الإنسان مثلا أضحية نعم لا تصح التضحية بها ولا تزي، فإنه يتدارك ذلك ويعرف أحكام الأضحية، بينما في عيد الفطر نص بعض أهل العلم على أنه يخطب عن الفطر وأحكام زكاة الفطر، وهذا لا وجه له، لأن زكاة الفطر قد انتهى وقتها في قول عامة أهل العلم، لأنه أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فكيف تتكلم عن العبادة وأحكامها بعد انتهاء وقتها؟ هذا لا يناسب. كذلك هذا الحديث دليل على، أو دليل عند بعض العلم على وجوب صلاة العيدين، قال صلى من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. كذلك هذا الحديث دليل على أن الأضحية لها وقت، وقت يبتدي به الذبح ووقت ينتهي به، أما وقت بداءته فقد اختلف فيه، فمنهم من قال بأنه يكون إذا دخل وقت صلاة العيد ولو لم يصلي الإمام، وذهب الطائفة إلى أنه يكون بعد صلاة الإمام، يبتدئ الوقت ولو قبل الخطبة، وذهب الطائفة الثالثة إلى أن الأولى أن يكون بعد الخطبة والصلاة، أو بعد الصلاة والخطبة كما هو مشهور مذهب الحنابلة، وذهب مالك إلى أن الوقت يكون بعد خطبة الإمام أو بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه، إذا ذبح الإمام بدأ الوقت في الذبح، ولعل الأظهر والله تعالى أعلم أنها تكون بعد الصلاة ولو قبل الخطبة، لأن الخطبة لا يجب الاستماع لها ولا البقاء في المصلى لاستماعها، فلو انصرف المصلي بعد الصلاة وذبح أضحيته أو كان قد أحضرها معه إلى المصلى فذبح عند المصلى قبل أن تنتهي الخطبة صح ذلك. وأما وقت الانتهاء فقد اختلف فيه أيضا، هل هو يوم العيد ويومان بعده أو ثلاثة، وهو الأظهر أن أيام الذبح أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعدها هي أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فإذا غربت الشمس من يوم الثالث عشر انتهى وقت الذبح، فلا بد أن يكون الذبح في وقته الشرعي، فإذا ذبح قبل صلاة العيد باعتبار ابتداء الوقت فشاته شاة لحم، أو ذبح بعد غروب الشمس من اليوم 13 ولو بدقيقة أو بلحظة فشاته شاة لحم، لأنها ليست في ميقاتها الشرعي، ليست في ميقاتها الشرعي. كذلك قال العلماء رحمه الله تعالى: الأولى والأفضل أن تكون بعد الخطبة، يعني بعد الصلاة وبعد الخطبة. كذلك هذا الحديث دليل على أن من فعل العبادة في غير وقتها ولو جاهلا فإنها لا تجزي عنه، فلا بد أن يعيد هذه العبادة ولو كان جاهلا ونيته حسنة. وهذا ما يفرق به أهل العلم رحمه الله تعالى بين الأوامر والنواهي، في أن النواهي يعفى فيها في الجهل والنسيان، بينما الأوامر لا يعفى في ذلك، فلا بد أن يأتي بها على وجهها الشرعي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولم يسامحه في صلاته، كما أمر أبا بردة نعم أن يذبح هذه العناق بدلا عن شاته التي ذبح قبل الوقت الشرعي. فدل على أن العبادة إذا فعلت ولو من جاهل في غير وقتها الشرعي فإنها لا تجزي، فلا بد أن يأتي بها على الوجه المشروع، على الوجه المشروع. بينما في النواهي يعفى عن ذلك، لأن المقصود من النهي مطلق الترك والنهي عن هذا المنهي عنه. ولهذا لما تكلم معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه في صلاته لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، فهذا وجه التفريق بين الأوامر والنهي النواهي في هذا. كذلك قال العلماء أن النية الحسنة لا تكفي، فكون أبو بردة رضي الله تعالى عنه رغب أن تكون شاته أول ما يذبح، وهذا للدلالة على مسارعته رضي الله تعالى عنه إلى الخير وإلى مرضات الله تبارك وتعالى، وإهراق هذا الدم والذبح لله تبارك وتعالى، لكن هذا نعم لا يكفي للقول بإجزائه، فنيته الحسنة نعم لم يعذر فيها. كذلك أيضا قال العلماء هذا الحديث على أن الأضحية لا بد لها من السنة المعتبرة شرعا، فهو ذبح هذه الشاة وكانت سنها مجزية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالبدل، قال: ليس عندي إلا هذه العنق التي أحب إلي من شاتين. والعناق قالوا هي الجذع من المعز، يعني ما لم يتم له سنة، فهذا دون الحد الشرعي، لأن المطلوب في الأضحية من المعز ما تم له سنة، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال: ولن تزي عن أحد بعدك، فدل على اعتبار السن في الأضحية، فلا بد أن تكون قد بلغت السن الشرعي، ما تم له 5 من الإبل وسنتان من البقر وسنة من المعز وستة أشهر أو نصف سنة من الظأن. كذلك هذا الحديث دليل على أن الشاة الواحدة تكفي عن الرجل وعن أهل بيته، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله تعالى عنه. فالأوفق في السنة ولعمل النبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه من بعده أن يذبح الشخص له ولأهل بيته أضحية واحدة عن عموم أهل بيته أحياء وأمواتا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك، ولا يمكن أن يقاس أو تقاس الأضحية بالهدي في مشروعية المكاثرة فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي العدد من الغنم إلى البيت، ولما حج أهدى 100 من الإبل، مع أن الواجب عليه 7 بدنة باعتباره قارنا، فهذا مما يخالف فيه الهدي الأضحية، أن الأضحية تكون واحدة، بينما الهدي ما أمكن المكاثرة فيه فهو أولى. وما يفعله بعض الناس من أن يجعل أضحية لأحيائه وأضحية لأمواته، نعم، بل حتى ربما عدد الأضاحي بعدد الأموات، يذبح أضحية عن أبيه الميت وعن أمه الميتة وربما عن جد له ميت، ثم يذبح أضحية رابعة عن أهل بيته، فهذا الظاهر أنه ليس على وفق السنة، بل السنة شاة واحدة. كذلك هذا الحديث دليل على مراعاة حال المستفتي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد راعى حال أبي بردة وما كان عنده رضي الله تعالى عنه من النية الحسنة وما أراد وقصد، ولهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بأن الفتوى تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان، بل قال العلماء رحمه الله تعالى إنه لا ضير، نعم، في أن تكون الحادثة واحدة ومع ذلك يمكن أن يفتى فيها بأكثر من قول بالنسبة لاختلاف أحوال المستفتين، اختلاف أحوال المستفتين، وهذا من كمال الفقه، نعم، ودقة النظر عند المفتي، وألا يعامل الناس، نعم، معاملة واحدة ويجعلهم على ميزان واحد، هذا لا يتأتى. فالدلالة على الفقه ومعرفة مقاصد الشريعة، نعم، هو أن يراعى حال المستفتي تمام المراعاة. كذلك هذا الحديث دليل على جواز الأكل يوم الأضحى قبل الصلاة، لأن أبو بردة قال وتغديت قبل أن آتي إلى الصلاة، ولم يمكن النبي عليه السلام عليه ذلك، وإن كان السنة في الأضحى ألا يأكل حتى يذبح أضحيته، فإذا غدا من المصلى وذبح أضحيته أكل منها، بينما في الفطر لا يغدو حتى يأكل تمرات قبل أن يذهب إلى المصلى، هذا هو السنة. كذلك هذا الحديث دليل على التسمية في الذبح، والتسمية اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في حكمها، فقيل بأنها سنة وهذا قول الشافعي، وقيل بأنها واجبة وهذا مذهب أحمد، والقول الثالث أنها شرط لا تسقط لا سهوا ولا جهلا، وذهب الطيبة إلى التفريق بين الذبح والصيد، والأظهر والله تعالى أعلم القول بالوجوب، فلو نسي ذلك، نعم، فإنها تصح. كذلك هذا الحديث دليل على أن حكم النبي عليه الصلاة والسلام لواحد من الأمة حكم للجميع، إلا أن يدل دليل على التخصيص كما دل عليه هذا الحديث، قال ولم تجزي عن أحد بعدك، فلو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكانت العناق من المعز مجزئة، وهي كما قلنا ما كان دون السنة. قد وجد أو روي أيضا التلخيص في هذا لغير أبي بردة، لعقبة بن عامر، لزيد بن خالد، لكن بكل حال دل الدليل على أن هذا خاص، ولهذا لا يجزي من المعز إلا ما تم له سنة. وما ورد من الأدلة نعم فهو مخصوص، فهو مخصوص نعم.
وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله.
نعم، هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد والطيالسي والبيهقي من طريق الأسود بن قيس عن جندب رضي الله تعالى عنه. البخاري رحمه الله تعالى أخرجه أيضا في مواضع، منها في كتاب الأضاحي باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، في العيدين باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد. والحديث يدل على فوائد، منها مشروعية الخطبة في العيدين وأنها بعد الصلاة، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطب. كذلك أن الخطبة تكون كما قلنا مناسبة للحال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الأضحية. كذلك أن السنة أن تؤخر الذبح أو تؤخر الأضحية عن الخطبة لقوله: ثم خطب ثم ذبح، ثم خطب ثم ذبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته بعد الخطبة. وهذا على سبيل الاستحباب، فلو ذبح الذابح أضحيته بعد الصلاة وقبل الخطبة فلا بأس. كذلك أن من ذبح قبل أن يصلي فلا بد أن يبدلها بأخرى، قوله: ومن ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها. واستدل بهذا القول أو بهذا اللفظ على وجوب الأضحية، والأضحية مختلف فيها، فذهب بعض العلم إلى أنها واجبة، استدل بعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال: فليذبح، ومن لم يكن أو من لم يذبح فليذبح باسم الله. وذهب الطائفة إلى أنها سنة، ولا يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح صريح في وجوب الأضحية، فكل الأحاديث الدالة على وجوب الأضحية غير صحيحة، غير ثابت عن النبي عليه السلام، لا يصح من ذلك شيء. ولهذا القول بأنها سنة مؤكدة هو الأولى، ولهذا قال أحمد رحمه الله تعالى: أكره لمن وجد ساعة أن يتركها، يعني لا ينبغي لمن وجد ساعة من المال أن يترك الأضحية. وأما القول بأنها واجبة فكما قلنا بأن الأدلة ليست بصحيحة في هذا، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، نعم، كهذا الحديث، الحديث ضعيفة. أما هذا الحديث فهو باعتبار أن الأضحية قد وجبت بالتعيين لما عينها أو اشتراها، فهنا وجبت، وهذا لا خلاف فيه. كذلك أيضا هذا الحديث دليل على التسمية عند الذبح: فليذبح باسم الله. كذلك هذا الحديث دليل على مشروعية الأكل يوم العيد، وأن الإنسان يأكل ويتمتع بالطيبات، بل لا يجوز له أن يصوم يوم العيدين، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامهما، فأيام العيد أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. فالأعياد يستعان بها أو يستعان بالفطر فيها على طاعة الله تبارك وتعالى حتى عيد الأسبوع. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة. قالوا ليستعين العبد بفطره، من حكم ذلك على الطاعة في هذا اليوم والذكر والدعاء والصلاة على النبي عليه السلام وتلاوة القرآن، كذلك الأكل والشرب في يوم الفطر ويوم الأضحى. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال رضي الله عنه فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: تصدقن فإن كن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأن كن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقلطتهن وخواتيمهن.
هذا الحديث أخرجه الجماعة إلى الترمذي وابن ماجه، أخرجه أحمد الدارمي وابن خزيمة والبيهقي من طريق عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه. البخاري رحمه الله تعالى أخرجه في العيدين: باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. حديث يدل على فوائد، منها أن المشروع في يوم العيد أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقد مضى، كذلك مشروعية الخطبة يوم العيد وأنها سنة وليست بواجبة، كذلك أن الصلاة يوم العيدين بغير أذان ولا إقامة، صلى العيدين بغير أذان ولا إقامة، وهذا حكي الاتفاق عليه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد به. قد ذكر بعض أهل العلم أنه ينادى لها الصلاة جامعة، وهذا لا وجه له، هذا قول ضعيف، وأن هذا النداء إنما هو من خصائص صلاة الكسوف لأنها تقع بغتة بينما العيدين أو صلاة العيد في ميقات محدد يخرج الناس إليها بلا أذان ولا إقامة. كذلك هذا الحديث دليل على قيام الخطيب حال الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقام متوكئا على بلال، أيضا فيه دليل على اعتماد الخطيب على غيره، وتوكأ النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتماده على بلال إما لكونه لم يكن بحضرته ما يعتمد ويتكئ عليه من العصا أو العنزة ونحو ذلك، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، تكى على بلال من ناحية وأمسك بالعصا في ناحية أخرى، يحتمل هذا. بكل حال فهو دليل على جواز اتكاء الخطيب على غيره من الأشخاص. كذلك هذا الحديث على مشروعية اشتمال الخطبة على تقوى الله تبارك وتعالى والحث على طاعته وتذكير الناس وموعظتهم، وأن هذا هو الأنجع والأولى لحال الناس، كما أنه دليل على جواز الغلظة أو التغليظ في الموعظة أحيانا بحسب المصلحة، فإما أن تجمع في خطبة واحدة بين الترغيب والترهيب، وإما أن تجعل خطبة مستقلة في الترهيب وأخرى في الترغيب حتى في غير خطبة العيدين. قالوا: لأن الناس ليسوا على أحوال متفقة أو على حال متفقة، وإنما على أحوال شتى. قال: فمنهم الغافل الساهي الذي يحتاج إلى تذكير وترغيب في الخير والدلالة نعم على ما أعد الله تبارك وتعالى من الخير والنعيم لمن اتبع وأطاع واتقى. ومنهم صاحب الشبهة الذي يحتاج إلى مجادلة، ومنهم المعاند الذي يحتاج إلى الإغلاظ. فالناس نعم ليسوا على حال واحد، وإنما ينظر في الأنجع والأفضل والأفيد فيتعاهد الناس به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ الرجال ذكرهم، أو لما تكلم أو خطب في الرجال وعظهم وذكرهم، لما أتى النساء أغلظ لهن في الموعظة، قال رأيتكن أكثر أهل النار، وهذا فيه تغليظ في الموعظة نعم لكثرة شكاية النساء نعم وكفرانهن للعشير. فلذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الآن أنسب في حالهن الإغلاظ عليهن. كذلك هذا الحديث دليل على أن الخطبة تبدأ بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه. وأما من قال من أهل العلم بأن خطبة العيدين تبدأ بالتكبير فهذا لا دليل عليه، بل خطبة العيد كغيرها من الخطب تبدأ بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه. كذلك أن هذا الحديث دليل على مشروعية حضور النساء إلى صلاة العيد، وهذا كما سيأتي في حديث أم عطية لا فرق فيه بين الكبيرة والصغيرة، بل بين المعذورة وغير المعذورة لا فرق، الكل يخرج إلى صلاة العيد، لكن قال العلماء بشرطه الشرعي وهو أن يخرجنا بغير زينة، وأن تؤمن الفتنة منهن وبهن، وأن يخرجن غير متطيبات، وأن لا يختلطن مع الرجال في الطرقات، وأن يعتزلن في المصلى. هذه كلها ضوابط لحضور المرأة لصلاة العيد، فإذا أخلت بشيء من ذلك فإنه لا يجوز لها أن تخرج. فلو خرجت بزينة من الثياب، أو خرجت متطيبة، أو غلب على الظن أنها تختلط مع الرجال في الطرق، أو أن المسجد فيه اختلاط نعم بين الرجال والنساء كما هو حاصل في بعض الأحوال، فلا يجوز المرأة أن تخرج إلى المسجد لا في العيد ولا في غيره. كذلك هذا الحديث دليل على أن النساء يكن بعيدات عن الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ الرجال نعم نزل ثم ذهب إلى النساء فوعظهن، فدل على أنهن في مكان مستقل. كذلك هذا الحديث دليل على مشروعية موعظة النساء موعظة خاصة تليق بهن، لأن هذا هو الفائدة من حضورهن إلى هذا نعم أو إلى هذه الشعيرة، وأن يخاطبنا بموعظة تليق بحالهن فيوجهنا إلى ما يليق بهن من الستر والعفاف وعدم التبرج ولرعاية حق الزوج والقيام بما أوجب الله تبارك وتعالى عليهن نعم من حفظ الحق وتربية أولادهن إلى غير ذلك نعم مما يخاطب به النساء وما يليق بحالهن. كذلك هذا الحديث يدل على أن أكثر أهل النار من النساء، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب ذلك، فإنه قال إني رأيتكن أكثر أهل النار، فقامت امرأة من سطة النساء يعني من وسط النساء سفعاء الخدين، والسفعة التي تكون في الخد قالوا هي اللون الذي يكون من غيره، كأن يكون المرأة بيضاء وفيها سفعة من سواد مثلا، هذه سفعاء الخدين. فقالت لما يا رسول الله؟ قال تكثرن الشكاة، وفي رواية تكثرن اللعن وتكفرن العشير، يعني يكثرن السخط وسب الحال وعدم شكر النعمة والفرح بالإحسان ويكفرن العشير أي الزوج. ولهذا ورد في حديث ابن عباس تكفرن العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا لقالت رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط، هذا كفران العشير. ورد أيضا في حديث أبي سعيد ما رأيت من نقصات عقل ودين أغلب ذب الرجل من إحداكن. إذن هذا هو سبب كون النساء أكثر أهل النار. كذلك هذا الحديث على التغليظ والتشديد في جحد الإحسان وكفران العشرة. قالوا إذا كان هذا في حق الزوج الزوجة مع زوجها فكيف بمن يكفر حق والديه أو يكفر أعلى من ذلك حق ربه تبارك وتعالى عليه وحق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لعظيم حق الزوج على زوجته وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء في هذا. كذلك كما سبق هذا الحديث دليل على جواز الإغلاظ في الخطبة إذا اقتضت المصلحة ذلك، وأن الواعظ والخطيب والمتحدث والداعية يراعي ما هو الأصلح والأنجع. ولهذا من الخطأ أن يستدل بقول الله تبارك وتعالى في وصية فرعون في وصية الله تبارك وتعالى لموسى في خطاب فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نقول هذا هو باعتبار الأصل وباعتبار ابتداء الدعوة، لكن لو أظهر العناد نعم والاستكبار فإنه يغلظ له في ذلك. وقد دل القرآن على أن موسى أغلظ لفرعون مع أن الله تبارك وتعالى أمره بهذا في قول الله تبارك وتعالى وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، هذا إغلاظ في القول. لكن بعد ماذا؟ بعد عنادي واستكباري فرعون. فدل على أن الداعية نعم ينظر في الأصلح والأنجع في الخطاب، فهو كالطبيب، ما هو الدواء الناجع لهذا الداء فيستعمله. كذلك هذا الحديث دليل على جواز تكليم الخطيب للحاجة، لأن هذه المرأة كلمت النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هذا الحديث دليل على أن الصدقة سبب للنجاة من عذاب الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا ولو من حليكن، يعني افتدينا نعم هذا العذاب وهذه النار بالصدقة. والأدلة متوافرة ومتواترة ومتكاثرة على أن الصدقة من أعظم ما يدفع به عذاب الله تبارك وتعالى، ومن أعظم ما يستدفع به غضبه جل تبارك وتعالى. كذلك هذا الحديث دليل على أن الشخص له أن يتصدق بما بين يديه من أغراضه الشخصية. شخص ما يملك الآن مال وليس بحضرته مال أو نقود، تصدق بساعته، تصدق بقلمه نعم فلا بأس. قالوا إذا لم يترتب على ذلك ترك واجب نعم أو إتباع النفس لشيء من هذا أو حاجته حاجة ضرورة فإنه يتصدق به. ولهذا النساء جعلنا يلقين في ثوب بلال من الفتخ والخواتيم والقرط. كذلك هذا الحديث على أن المرأة تتصدق من مالها ولو بإذن زوجها بدون إذن الزوج، لأنه محض مالها فلا يحتاج إلى أن تستأذن زوجها. لكن لو أرادت أن تتصدق من بيتها فلا بد من إذن زوجها لأن المال ماله. كذلك هذا الحديث دليل على لبس المرأة للذهب مطلقا سواء كان محلقا أو غير محلق، هذا الذي كان يفعله نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن، يلقين الفتخ والخواتم والقرط في ثوب بلال فكنا يلبسنا ذلك. هذا الحديث دليل أيضا على جواز ثقب الأذن للزينة، لأن الأقراط هي ما تعلق في الأذان. وهذه دلالة ظنية وإن كان جمهور الشراح على هذا، لأنه قد يقال بإمكانه أن يعلق القرط بلا خرق للأذن، لكن هم متفقون في الجملة على جواز ذلك بالنسبة للمرأة وللصبية الصغيرة، وأن هذا ليس من التعذيب ولا من المثلة. أما أن يتعدى في هذا نعم إلى مواضع أخرى مما لم يدل الدليل عليه أو يكاثر منه حتى يخرج إلى حد التشبه، كما الآن في الشفاء ونحو ذلك، فهذا ليس بظاهر. استدل بهذا الحديث على جواز كشف المرأة لوجهها لقول الراوي: فقامت امرأة سفعاء الخدين. وهذا لا دليل فيه. أولا أن هذا محتمل أنه قبل الحجاب، لأن الحجاب إنما كان في السنة السادسة والخامسة، الخامسة والسادسة، وصلاة العيدين شرعت في السنة الثانية. أو أن تكون هذه المرأة من القواعد، أو أن تكون هذه المرأة قد عرفت بهذا وهي محتاجبة، فمن وصف هذه المرأة أنها سفعاء الخدين. نعم.
وعن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى يخرج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
هذا الحديث أخرجه الجماعة، أخرجه أيضا أحمد والدارمي، أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق محمد بن سيرين عن أم عطية. حديث أخرجه البخاري في مواضع، في خمسة مواضع، منها في كتاب العيدين: باب خروج النساء والحيض إذا المصلى، وفي باب: إذا لم يكن لها جلباب في العيد. أخرجه في كتاب الحيض: باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين. أخرجه في كتاب الصلاة في الثياب: باب وجوب الصلاة في الثياب. أخرجه في كتاب الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. تقول أم عطية رضي الله تعالى عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. العواتق جمع عاتق، قال: وهي الأنثى التي قاربت البلوغ أو بلغت، سميت بذلك، قالوا لأنها عتقت عن الامتهان، أو لأنها عتقت عن الخروج في الخدمة خارج المنزل لأنها قد قاربت البلوغ فلا تخرج، وإنما تخرج الصبية الصغيرة. وقل لأنها عتقت نعم من بيت أهلها لأنها قاربت أن تنتقل إلى بيت زوجها، إلى غير هذا. وذوات الخدور، الخدور جمع خدر، قالوا: وهو ستر يجعل في البيت للبكر تستتر به وتستقر فيه حتى لا ترى، وهذا دليلة على عظيم الستر والمحافظة على هؤلاء النساء. والحديث دليل على أن السنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى. قال: أن نخرج، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وهذا باتفاق في الجملة من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد إلا في المصلى، مصلى العيدين، فيترك المسجد صلى الله عليه وسلم ويخرج في العيدين إلى المصلى. قال العلم: هذا هو السنة، ولا يستثنى من ذلك إلا أهل مكة، فإنهم يصلون العيد نعم في الحرم، ولا يكون لهم مصلى عيد. ذكر عند بعض الشراح، أو ذكر بعض الشراح استثناء بيت المقدس
ولا وجه له. ولا فرق في هذا بين أن يكون المسجد واسعا أو ضيقا، لأن من أهل العلم من قال بأنه إذا كان واسعا فإنه صلى في المسجد ولا يخرج إلى المصلى، هذا لا دليل عليه. أو من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج في ذلك الوقت إظهارا للشعيرة وغيظا للمنافقين واليهود، هذا أيضا لا دليل عليه. فالصواب أن السنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى مطلقا، وأن الصلاة لو فعلت في المسجد فإنها تصح. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: واستدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد، وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع فضل مسجده صلى الله عليه وسلم. كذلك هذا الحديث دليل كما سبق على وجوب صلاة العيد، فالذين قالوا بالوجوب استدلوا بهذا الحديث. أيضا هذا الحديث دليل على التكبير يوم العيد، كبرنا بتكبيرهم، فالتكبير يكون في الخروج إلى المصلى ويكون في المصلى قبل خروج الإمام، يعني قبل خطبته. فإذا دخل الإمام نعم لصلاة العيد والخطبة انقطع التكبير، وهذا في عيد الفطر. أما في الأضحى نعم فأوقاته مختلفة ويفرق فيها بين الحاج وغيره، فهي بالنسبة لغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. وهل هو مقيد ومطلق أو مطلق ومقيد ومطلق، يعني معنى يجتمع التقييد والإطلاق في وقت، أم أنه مطلق ومقيد فقط؟ على أقوال في هذا. كذلك هذا الحديث دليل على أن المرأة الحائض أيضا تذكر الله تبارك وتعالى وتكبر، فيكبرن بتكبيرهم، وأيضا أنه يسن لها أن تشهد الخير ودعوة المسلمين، تحضر مجالس العلم. كذلك أنهن يعتزلن المصلى يعني الحيض، كما أن هذا الحديث دليل على أن المصلى كالمسجد في الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلن ذلك، وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة خلاف الحنفية والشافعية. كذلك هذا الحديث دليل على مشروعية كثرة الحضور أو تكثير الجمع يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج من لم تجري العادة بخروجه من الحيض والعواتق وذوات الخدور. قالوا دل على أن تكثير الجمع في هذه الشعيرة مقصد من مقاصد الشريعة، فلا ينبغي التفريط في هذا أو التساهل فيه، لأن هذا فيه قال أهل العلم إعزاز لأهل السنة ولأهل الإسلام وتكثير للسواد، وغيظ لأهل الكفر والنفاق، فينبغي أن يحرص عليه. كذلك هذا الحديث على أنه جرى عادة السلف رحمه الله تعالى على ستر النساء الأبكار والصغار، وأنه لم يكن من العادة خروجهن وبروزهن، لأن مثار الفتنة منهن وبهن ظاهرة، والله المستعان. الله صلى الله وبارك على نبينا محمد وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قلنا هذا بسبع الخدين النظر إلى الأجنبية، يخطب في الجمعة خطبتين، في العيدين خطبتين. ليس هناك ذكر مشروع يقال بين التكبيرات، لكن ذكر عن بعض السلف كابن مسعود وغيره أنه يسبح ويحمد الله تبارك وتعالى بين التكبيرات لو سكت الإمام، وإلا السنة أن يوالي بين التكبير ما يسكت. الدليل على استثناء مكة في مسألة صلاة العيد في المصلى هو الأحاديث، كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يخرج إلى المصلى، كون النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، الكبش عنه عمن لم يضحي من أمته، وأضحية عنه عن أهل بيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم خص أهل بيته بينما الكبش الآخر عن من لم يضحي من أمته، وهذا دليل عند بعض العلم نعم على عدم وجوب الأضحية، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته. من عين أضحية لا تغيرها بشاة أخرى لا تغير إلا لإلة، كأن تكون مثلا ترى لها ما يوجب التغيير من العيب نحو ذلك، أو أن يبدلها بأفضل منها، يبدلها بأفضل منها سمنا أو ثمنا. سن استقبال القبلة حال الخطبة، لكن يتجه إلى الخطيب قد لا يراه، أنت الآن تصلي في هذا المسجد ما ترى الخطيب، تكون تجاه القبلة. الاحتباء الجلوس محتبيا إذا أمن كشف العورة فلا بأس. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.